يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن من آذى أمير المؤمنين، اللهم لعن من ظلم أمير المؤمنين، اللهم لعن من قتل أمير المؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 98 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. هذا عنواننا الكبير. وأما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء 13. أما عنواننا الأصغر، قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية، وهذا هو القسم الثالث تحت هذا العنوان. في حلقة يوم أمس وصلت في نهايتها إلى ما جاء مرويا في الكهف الشريف في الجزء الثامن، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 35، إنه الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن حمران ابن أعين، رواية طويلة لا مجال لقراءتها بكل تفاصيلها، لكنها نافعة جدا للذين يريدون أن يعرفوا واقع الحكم العباسي في الزمن الأول وفي الزمن الثاني. قرأت ما قرأت عليكم فيما يرتبط بالشذوذ الجنسي الذي كان متفشيا في جميع أرجاء وأنحاء الدولة العباسية، وتحديدا في بني العباس أنفسهم، في منظومة الحكم، في منظومة الخلافة، وفي منظومة العمائم التابعة لتلك الخلافة. فالناس على دين الذين يحكمونهم، أكانوا الذين يحكمونهم من أمراء المأبونين، أم كانوا الذين يحكمونهم من العسكريين، أم من السياسيين على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، أم من أصحاب العمائم، أم من الأحزاب الدينية القطبية. الناس على دين الذين يحكمونه. على أي حال، لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، سأذهب كي أذكركم بما اقتطفته من عبائر من هذه الرواية الطويلة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لحمران وهو يحدثه بشكل مباشر عن الزمن العباسي الأول، ويشير إلى الزمن العباسي الثاني، وليس هناك من غرابة أن نجد تطابقا واضحا بين الزمنين على المستوى السياسي وعلى المستوى العقائدي الديني وعلى المستوى الاجتماعي. الإمام يقول: ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ما تعطي المرأة من جنس فإن الغلام يعطي ذلك أيضا، ورأيت النساء يتزوجن النساء، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ورأيت الرجال يتسمنون للرجال، يهيئون أنفسهم كي يعجب بهم اللواطون، كي يعجب بهم عشاق الذكور، ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره، ألف عافية. هذا يحصل الآن في أيامنا. أنا لا شأن لي بالأجواء السياسية، هذا في أجواء المؤسسة الدينية. هناك من يستلم راتبا شهريا لأنه يفعل في فلان المعمم. صدقوني، هذا الكلام لا هو بتحليل ولا هو بافتراء، وعندي عليه الوثائق. وإذا ما كذبوني، قبل فترة وجيزة ظهر تسريب صوتي من مكالمة مع المرجع الشيعي المعاصر كمال الحيدري، يتحدث فيه عن مسألة احتجازه في بيته، ومن أن الموجودين في النجف يشير إلى محمد رضا السيستاني، يشير إلى السيستاني وابنه، من أن الموجودين في النجف لهم يد وراء هذا الموضوع، والرجل صادق. أنا لا أدافع عن كمال الحيدري لأنني لا أتفق معه، لكنني أدافع عن حقه في أن يمتلك الحرية كي يتحدث عن الذي يعتقد به وإن كنت أخالفه. لماذا البقية يتحدثون؟ إذا كنتم تريدون أن تطبقوا عليه حكما من أن العالم الفاسد يحبس ويسجن إلى آخر عمره، إذا كنتم تريدون أن تطبقوا هذا الحكم الشرعي، فلماذا يطبق على كمال الحيدري فقط؟ ومن قال من أن عقائد كمال الحيدري هي أفسد من عقائدكم، ووالله عقائدكم لهي أفسد مئات المرات من عقائد كمال الحيدري. على الأقل الرجل صادق مع نفسه، وإن كنت أختلف معه اختلافا كاملا، لكن الرجل لا يكذب، إذا اعتقد بشيء صرح به وتحدث به. أصدروا السيستانيون تكذيبا لما نقل عن كمال الحيدري، وكان بصوته، والتسريب موجود على الشبكة العنكبوتية. والله هم الكذابون، الرجل كان صادقا، والنجف دفعت أموالا في هذا. أنا لا أتحدث عن تحليل، أتحدث عن معلومات. محمد رضا السيستاني كالمجنون، كالمجنون. أنا أطمئنه، أنا أطمئنه وأقول له إن الشيعة حمير، حمير، فاطمئن، فاطمئن، فاطمئن يا أبا حسن، اطمئن، الشيعة حمير، حمير، الشيعة حمير، فاطمئن يا أبا حسن. هو خائف من مجيء كمال الحيدري إلى العراق، لكنني أقول لك يا أبا حسن، حتى لو جاء كمال الحيدري فإن الشيعة حمير، حمير. قد يكون كمال الحيدري منغصا لك، ولكن شيعة العراق خصوصا حمير. بامتياز. فاركبوهم وهنيئا لكم وأنيئا لكم. هذا هو واقع الشيعة في العراق وغير العراق، لكن شيعة العراق استحمروا استحمارا كاملا منذ سنة 448 للهجرة وإلى الآن، فهم مستحمرون بامتياز، ماركة مسجلة. أتلومون الحيدري وهو يتحدث في الوثيقة الديخية من أن مراجع النجف، من أن مراجع الشيعة عموما منذ البداية وإلى الآن اتخذوا الشيعة حميرا يركبون على ظهورهم، وهذه حقيقة واضحة لا مجال للشك فيها. أعود إلى كلامي، لا تستطيعون أن تكذبوني، تستطيعون أن تكذبوا الحيدري. إذا ما تجرأتم وكذبتموني سأعرض الوثائق التي عندي، سأعرضها، والتي ستجعل الفضائح فضائح مدوية أكثر وأكثر في أوساط المرجعية. هناك من يلاط فيه من المتنفذين وتدفع الرواتب للذين يلوطون فيه، والعكس بالعكس أيضا، والعكس بالعكس أيضا، هناك من الغلمان الذين يلاط فيهم وتدفع لهم الرواتب. وهذه القضية ليست في زماننا هذا فقط، وإنما هي موجودة حتى في المرجعيات السابقة. وغالبا ما يكون القوادون من موزعي الرواتب، غالبا هكذا، لا أتحدث عن الجميع، لكن غالبا ما يكون القوادون الذين يعملون عند أولاد المراجع أو عند أصهارهم من موزعي الرواتب. وعندي معلومات تفصيلية في هذا الباب، وبالأسماء وبالأرقام وبالأوصاف الدقيقة وبالوثائق أيضا. ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره، ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، الحفلات الصاخبة والحفلات الحمراء، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، ورأيت التأنيث في ولد العباس، مثلما قال المأمون لأعمامه وأخوته من أنكم مخنثون مؤنثون، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهروا الخضاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم، وتنفس في الرجل وتغاير عليه الرجال، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر، أهل الكفر الذين كفروا ببيعة الغدير، الذين نقضوا بيعة الغدير المصداق الأول مراجع النجاة، لأنهم رفضوا تفسير علي وآل علي للقرآن، ورفضوا منهج استنباط الأحكام بحسب علي، وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، غطسوا هناك في العيون الكدرة القذرة النجسة. واللواطون أيضا، اللواطون الذين انتكست فطرتهم فهم من أهل الكفر، ومر الكلام بهذا الخصوص في الحلقات المتقدمة. ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، إنها معروضة للبيع. وهذا بالضبط الذي يجري في حكومة المنطقة الخضراء، حيث تباع المناصب وتعرض للمزايدات والمناقصات فيما بينهم. ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، ويتغاير على الرجل الذكر، فيبذل له الذين يتغايرون عليه، فيبذل له نفسه وماله. ورأيت الرجل يعير على اتيان النساء، الرواية طويلة طويلة. ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، وأكذب الخلق مراجع الشيعة، يكذبون ويكذبون ويكذبون والناس تصدقهم، يكذبون عليكم، يقولون لكم هذا دين العترة. وما هو بدين العترة؟ إنه دين الطوسي، إنه دين العباسيين. ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا والرئاسة. لن تجد في النجف بل في كل العالم الشيعي معمما بغير هذا الوصف. إذا وجدتم فأنتم محظوظون، وعليكم أن تقيموا الأدلة، لأنهم خداعون، لأنهم يضحكون عليكم. حالهم حال رويم القاضي. رويم هذا كان معروفا بأنه زاهد البصرة، مرت عليه 40 سنة وهو يظهر الزهد ويظهر التقشف والتزهد في الحياة، حتى انتخبه العباسيون قاضيا للبصرة، وهو لعب شاطي باطي، ما ترك قبيحة إلا وفعلها. فقال البصريون: من كان عنده سر فليودعه عند رويم، لأن رويما كتم حب الدنيا في قلبه 40 سنة حتى نال مراده. رويم هذا ساذج بالقياس إلى عمائم النجف وكربلاء، إنهم يكتمون حب الرئاسة وحب الدنيا إلى آخر لحظة في حياتهم، لكنهم يعملون في الباطن في الكواليس بأقبح ما يمكن أن يعمل كي يصلوا إلى تلك الرئاسة، إلى المرجعية الدينية التي ما هي بدينيته، غطاؤها الخارجي ديني وهي زعامة دنيوية صرفة. أئمتنا حدثونا من أن رجال الدين فيهم من هو يعرض عن الدنيا وملذاتها لأي شيء، لأنه لا يجد اللذة إلا في الرئاسة الدينية الباطلة، ولذا سيظهر التزهد حتى يصل إلى تلك الرئاسة. لذته في الدنيا ليست في الطعام أو في الشراب، وإنما في الرئاسة الباطلة، وقد يخدع حتى أولاده، وقد يخدع حتى عائلته. شياطين وأنجس من الشياطين. أتحدث عن رجال الدين في النجف وفي كربلاء وفي كل مكان في العالم، من الشيعة، من السنة، من اليهود، من المسيحيين، ومن سائر الديانات. رجال الدين شياطين بتمام ما للكلمة من معنى. ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب، ورأيت طالب الحلال يذم ويعير، وطالب الحرام يمدح ويعظم. هذا يجري الآن في النظام العباسي في العراق، صار الأمر شائعا في المجتمع العراقي العباسي. الذين لا يشاركون في الفساد يلومهم أقرب الناس إليهم حتى في أسرهم، ويقولون لهم لماذا لا تكونون كفلان وفلان من كبار الفاسدين. ورأيت طالب الحلال يذم ويعير، وطالب الحرام يمدح ويعظم. ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد. المراد من الحرمين مكة والمدينة، وربما يكون الكلام مستبطنا إلى ما يجري في كربلاء، لأن كربلاء في أيامنا هذه هي العاصمة الدينية للحكومة العباسية المعاصرة، للحكومة السيستانية. ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد. ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين. هذه علامة واضحة في السعودية بشكل جلي. ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين. ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع، لطالما قالوا لي هذا ولا زالوا يقولون لي هذا. إلى هذه اللحظة. ويقولونه لغيري أيضا، إنما ذكرت أمري، ذكرته مثالا لأنني أعايشه. يقولون لي هذا الكلام منذ 40 سنة وليس اليوم. ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور، ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد، ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة، ورياح أهل الحق لا تتحرك، لا تحرك، لا تتحرك ولا تحرك. هذا هو الواقع الذي كان عليه العصر العباسي اللوطي الأول، وهو هو الذي سيكون عليه العصر العباسي اللوطي الثاني. قد يقول قائل من أين وصفت العصر العباسي الأول باللوطي والثاني باللوطي؟ أخذت هذا المعنى من حديث الأئمة حين وصفوا العباسيين في عصرهم الأول ببني الشيصبان، وحينما حدثونا عن العباسيين أيضا في عصرهم الثاني ذكروا رمزهم الذي ينبع من الكوفة نبعا، إنه الشيصباني. هؤلاء هم بنو الشيصبان. سأحدثكم عن معنى الشيصبان ولكن بعد الفاصل.
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الذي وبجه المذيق وجنب العليم ورحمة الله وبركاته.
بنو الشيصبان، بنو العباس، هكذا أطلق عليهم أئمتنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أطلق على العباسيين أسماء منها بنو فلان، بنو مرداس، بنو عمنا، أو أنه يتحدث عنهم بالإشارة هؤلاء، أو بضمائر الغائب، هذا كله موجود في أحاديث العترة. بنو العباس، بنو مرداس، بنو فلان، بنو عمنا، باستعمال أسماء الإشارة، باستعمال الضمير الغائب، وكذلك بنو الشيصبان. والشيصبان اسم من أسماء الشيطان. الشيطان أسماؤه كثيرة. الشيطان وهو الأشهر. لماذا استعمل إمامنا الصادق اسما ليس مشهورا من أسماء الشيطان؟ الشيصبان. يقال الشيطان، إبليس، الرجيم، الخناس، الحارث. في الروايات أن اسمه الأصل الحارث. الحارث وأبو مرة وأبو الحرث. ومن أسمائه أيضا البلأس والجلأس والجان والقاز والخيتعور والشيصبان. قائمة طويلة من الأسماء. لماذا اختار إمامنا الصادق هذا الاسم من بين قائمة طويلة من أسماء الشيطان؟ الشيصبان. الشيصبان أصل الكلمة في اللغة من الشصب أو من شصبة، هكذا علماء اللغة إذا أرادوا أن يرجعوا أصل الكلمات فإما أن يرجعوها إلى المصدر وهو الشصب، أو إلى صيغة الفعل الماضي شصبة. الشيصبان من الشصب. الشصب في اللغة له أكثر من معنى كحال بقية الكلمات في لغة العرب. الشصب تأتي بمعنى الشدة، الأيام الشديدة أيام شصيبة وشاصبة، والشصب السلخ. ولذا يقال للقصاب في لغة العرب بأنه شصاب. الشصاب هو القصاب لأنه يقوم بسلخ الذبائح. وهناك دلالات أخرى، لكن هذه المضامين لا علاقة لها بتسمية الشيطان بالشيصبان. هناك مضمون واحد له علاقة بهذا الاسم. يقال ناقة شاصب وشصبت الناقة. ما المراد من الناقة الشاصب؟ إنها الناقة التي تواقع كثيرا من قبل الجمال، تضاربها الجمال. المضاربة هي المناكحة فيما بين الحيوانات، فالجمال الذكور تضارب هذه الناقة، تواقعها وبكثرة لأنها راغبة في ذلك، لأن الناقة الشاصبة راغبة في الوقاع، تضاربها الجمال ولكن من دون نتيجة. من دون أن تحمل تلك الناقة، فتلك الناقة هي الناقة الشاصب. الشصب كثرة الوقاع من دون نتيجة، وهذا هو الذي يقع فيما بين الرجال إذا ما نكحوا الرجال في اللواط، وهو هو يقع في السحاق أيضا، لأن الذي يبتلى باللواط يكون مدمنا، والتي تبتلى بالسحاق ستصبح مدمنة. فكثرة السحاق لا تؤدي إلى حمل، وكثرة اللواط كذلك. عندنا علم يقال له علم اللغة، وهو الذي في القواميس، وعندنا علم يقال له علم اللغات، وهو الذي يدرس تأريخ الكلمات ويدرس تعدد الألفاظ عند قبائل العرب القديمة، وهناك علم فقه اللغة، وهذا هو الذي أحدثكم من خلاله. يمتزج فيه علم الصرف مع التأريخ وعلم اللغة. الشيصبان من شصب، فعل. ميزان الشيصبان في الصرف فيعلان، وهذه الصيغة قوية جدا. لاحظوا صيغة الشيطان فعال، لأن الشيطان أخذت من شطنة، وليس كما يقول البعض من أنها أخذت من شاطة، أخذت من شطنة، وهذا هو الذي ينسجم مع آيات الكتاب وأحاديث العترة. الشيطان يعني المبعدة، يعني المرجومة، يعني المطرودة. شطن ابتعد، وشطنه أبعده وطرده. الشيطان تعني المبعدة المطرودة. الشيطان من شطن إذا وزناها بالميزان الصرفي فعال، لأن النون هي لام الفعل هنا، لام الهيئة هنا، فستكون في آخر الكلمة. شيطان فعال، شطن فعل، النون تقابل اللام. شيطان فعال، بينما شيصبان فيعلان، فارق بين فيعال وفيعلان. شيطان فيعال وشيصبان فيعلان، وبحسب قاعدتي إذا زادت المباني زادت المعاني، مثلما أقول اصبر واصطبر، لما زادت الطاء في الكلمة زاد معنى الصبر، صار شديدا، صار حديدا، صار أكيدا. فارق بين اصبر واصطبر، هناك زيادة في المباني، في مباني الكلمة، في حروفها، فزيادة المباني دالة على زيادة المعاني. الشيطان فيعال والشيصبان فيعلان. عندنا عاطش هو الذي أصابه العطش، عطشان فعلان، العطش أشد. فنحن حينما نتحدث عن الحسين لا نقول من أنه عاطش، إنه عطشان. لا نقول من أنه ظامئ، إنه ظمآن فعلان.
المعنى أوسع، أعمق، أدق، أأكد. فإذا ما أضفنا الياء شيء صبان فيعلان، إنه الذي يفعل ويفعل ويفعل في جميع الاتجاهات. وحينما نتحدث عن الشيطان فإنه لا يفعل الخير، إنه سيفعل القبائح في جميع الاتجاهات. ولذا نحن نقرأ في سورة الأعراف في الآية 80 من سورة الأعراف بعد البسملة: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. من الذي علمه؟ إنه الشيصبان، إنه الشيطان، لأنه يفعل في جميع الاتجاهات وإلى أبعد ما يمكن أن تصل القباحة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وإذا ذهبنا إلى الآية 28 من سورة العنكبوت بعد البسملة، 28 بعد البسملة من سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، إلى آخر الآية 29 بعد البسملة من سورة العنكبوت: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا نتاج إبليس، نتاج الشيصبان، لأن الشيصبان فيعلان يفعل في جميع الاتجاهات، وسيكون فعله على أقبح ما يمكن أن يتخيله الخيال. وهذا هو الذي جرى في العصر العباسي الأول، وقد قرأت ما قرأت عليكم قبل قليل من الجزء الثامن من الكهف الشريف من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب غيبة النعماني لشيخنا ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة صفحة 313، إنه الحديث الثامن بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقرة صلوات الله وسلامه عليه عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. إنه العصر العباسي الثاني، العصر اللوطي، حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان من نوبينه، من نوبينه، بالتعبير الشعبي جبناتنا بخبزاتنا ومرقتنا على زياقنا وهنياننا وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بينا الناس، ولتذهب قناة القمر إلى الجحيم. سألت أبا جعفر الباقرة عن السفياني فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء. من هناك أصله، من كوفان، من النجف، من المجتمع الشيعي. هؤلاء هم الشيصبانيون الشيعيون، هكذا يقولون، هم شيعة، هم شيصبانيون. إنهم العباسيون في الدور الثاني، في دورهم الشيصباني. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة لديكم. نذهب إلى فاصل. مما يشير وبوضوح إلى شيصبانية المذهب الطوسي القذر، إلى عباسيته الشيصبانية، ما يفعله معممو هذا المذهب في اليوم التاسع من ربيع الأول، خصوصا في زماننا، من الخوئيين والسيستانيين والشيرازيين وسائر المجموعات الأخرى، ما يفعلونه في اليوم التاسع من ربيع الأول تحت هذه اليافطة من أن هذا اليوم قتل فيه عمر، أتحدث عن عمر بن الخطاب، قتل في هذا اليوم عمر بن سعد، قتله المختار الثقفي. المختار الثقفي اختار هذا اليوم لقتل عمر بن سعد لعنة الله عليه. على أي حال، حديثنا عن الخوئيين السيستانيين وأمثالهم من العمائم الطوسية يتخذون هذا اليوم التاسعة من ربيع الأول في كل سنة يوما للفرح والسرور كما يدعون، ومن أنه يوم رفع فيه القلم عن الشيعة. لا، لعنة الله على دينكم، كذابون، سفلة، منحطون، ساقطون إلى أبعد الحدود. وأين هذا في دين العترة الطاهرة؟ أول شيء، مراجعكم، خوئيكم، سيستانيكم والبقية لا يعتقدون أن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم. كتبهم موجودة وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل وفي برامج سابقة. في كتبهم الفقهية الفتوائية صريحا يتحدثون عن أن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة، مثل ما يقول الطبري وغيره من مؤرخي سقيفة بني ساعدة. الطبري وغيره من مؤرخي سقيفة بني ساعدة يقولون إن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة في الأيام الأخيرة منه. مراجع النجف وكربلاء، المراجع الطوسيون يقولون بالقول نفسه هذا، ويتركون ما جاء في رواية مفصلة عن أمير المؤمنين حدثنا بها إمامنا الهادي صلوات الله عليهم جميعا من أن عمر قتل في هذا اليوم، لكن اليوم التاسعة مناسبة مهمة عندنا، لا لأن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم، هذا حدث من أحداث هذا اليوم. الحدث الأهم اليوم التاسع من ربيع الأول هو اليوم الرمزي الأول من أيام الإمامة الفعلية لإمام زماننا صلوات الله عليه، لأن إمامنا الحسن العسكري استشهد في 8 من ربيع الأول في 60 بعد 200 من الهجرة. إمامة صاحب الأمر مفروضة قبل خلق الخلق، وإمامة صاحب الأمر مفروضة منذ أول يوم من أيام بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. الدين لا يقوم إلا بإمامتهم جميعا، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع. الدين بناؤه على إمامتهم جميعا حتى قبل ولادتهم. بناؤنا العقائدي هكذا تعلمناه من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكننا نتحدث هنا عن إمامة فعلية، والإمامة الفعلية ابتدأت من اللحظة التي استشهد فيها إمامنا الحسن العسكري، وكان ذلك في اليوم 8 من شهر ربيع الأول. لكن اليوم التاسع هو أول يوم بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري. ومن هنا كنت دقيقا في التعبير، قلت من أنه يوم رمزي، هو أول يوم رمزا من أيام الإمامة الفعلية للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحدث الأهم من جملة الأحداث. قتل في هذا اليوم عمر بن الخطاب بحسب أهل البيت لا بحسب مؤرخي سقيفة بني ساعدة ولا بحسب مراجع التخليد من أتباع سقيفة بني طوسي. وفي هذا اليوم قتل عمر بن سعد، قتله المختار. هناك أحداث جرت في هذا اليوم. أنتم يا أيها الخوئيون ويا أيها السيستانيون والبقية، مراجعكم لا يعتقدون بمقتل عمر في اليوم التاسع من ربيع الأول، يضعفون الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين ويتمسكون بما قال به الطبري وأخوانه من مؤرخي نواصب سقيفة بني ساعدة. عوام الشيعة يعتقدون بهذا لأنهم يتمسكون بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين. عوام الشيعة حينما يحتفلون في اليوم التاسع من ربيع الأول لا يرتكبون القبائح أبدا، يظهرون البراءة من أعداء الزهراء، فهذا اليوم هو يوم فرحتها التاسع من ربيع الأول. من جملة خصائصه هو يوم فرحة الزهراء، فرحتها بإمامة الحجة بن الحسن العسكري، فرحة الزهراء الحقيقية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه العناوين عناوين رمزية. الرواية التي أتحدث عنها جاءت في الجزء 31 من بحار الأنوار للمجلس. الرواية تبدأ في الصفحة 79، رواية طويلة وتستمر إلى نهاية الصفحة 83. في الرواية أمير المؤمنين يخبر حذيفة بن اليمان بأن هذا اليوم، يتحدث عن التاسع من ربيع الأول، له من الأسماء اثنان وسبعون اسما، وإني لأعرف لهذا اليوم. أمير المؤمنين يقول لحذيفة ابن اليمان وإني لأعرف لهذا اليوم 72 اسما. أنتم يا أيها الخوئيون والسيستانيون والبقية تضعفون هذه الرواية. هذه الرواية هي التي تحدثت عن رفع القلم، أن القلم مرفوع عن الشيعة في هذا اليوم. لا مراجعكم يعتقدون بأن عمر قد قتل في هذا اليوم، ولا هم يعبؤون بإمامة الإمام الحجة، ولا علاقة لهم بفرحة الزهراء. كل هذا مراجع النجف وكربلاء لا يعبؤون به. وإذا ما تمسك بعضهم في أجوائه الخاصة فهو لأجل أن يرضي الذين حوله، ولي أن يشكل خطا لأتباعه كي يميز نفسه بشيء عن الباقين. العملية عملية خداع. والرواية ضعيفة، فلماذا تتمسكون بمضمونها بأن القلم قد رفع عن الشيعة في هذا اليوم؟ وحتى لو أنكم أردتم أن تخالفوا مراجعكم وأردتم أن تتمسكوا بهذه الرواية، شياطين، أبالسة، سفلة، منحطون، الرواية ذكرت أوصافا كثيرة لهذا اليوم، أحدها من أنه يوم رفع القلم. والرواية قالت من أنه يوم الغدير الثاني. لماذا لم تتمسكوا بهذا العنوان؟ الرواية قالت من أنه يوم الثارات. فهل يوم الثارات يسقط فيه التكليف؟ الرواية قالت من أنه يوم عيد الله الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء، اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء يسقط فيه التكليف حتى تخرجوا عوراتكم وحتى يعبث بعضكم بعورات البعض الآخر وحتى تفعلوا من القبائح ما تفعلون يا أيها السفلة. الرواية قالت بأن هذا اليوم هو يوم الشرط. أي شرط هذا؟ شرط الولاية فيما بيننا وبين إمام زماننا. الرواية قالت من أنه يوم عيد أهل البيت، فهل أن أهل البيت يفعلون كما تفعلون يا سرسرية؟ الرواية قالت بأنه يوم يقبل الله أعمال الشيعة، فهل لا تقبل أعمال الشيعة إلا في يوم القبائح والسفالة والانحطاط الأخلاقي من قبلكم يا أيها المعممون الخوئيون السيستانيون الشيرازيون الطوسيون؟ الرواية قالت ويوم تقديم الصدقة ويوم الزيارة، زيارة إمام زماننا، زيارة أئمتنا، زيارة الزهراء، فهذا يوم فرحتها، فهل في يوم زيارتها وفي يوم تقديم الصدقة وفي كل هذه الأوصاف التي تحدثت الرواية عنها يكون هذا ضمن قبائحكم يا أيها القبيحون، ضمن سفالتكم يا أيها السافلون من أصحاب العمائم الخوئية والسيستانية والشيرازية يا هتلية؟ ويوم الشاهد ويوم المشهود، هذه أوصاف غدير خم، إنه الغدير الثاني، فهل في غدير خم رفع القلم يا أيها السفلة؟ ويوم الشهادة، ومن أسمائه يوم هدم الضلالة، فهل تهدم الضلالة بسفالتكم يا سرسرية؟ أخاطبكم أنتم يا أصحاب العمائم يا أيها الطوسيون يا مناعي للوالدين. ويوم هدم الضلالة ويوم الشهادة ويوم الزهرة، إنها الزهرة الزاهرة، الزهراء من أوصافها ومن ألقابها إنها الزهراء وإنها الزاهرة وإنها الزهرة وإنها الزهرة، هذه ألقابها وأوصافها، إنها زهرة الوجود. ويوم الزهرة، فاطمة زهرة الوجود وزهراء الملكوت، الزهراء زهراء الملأ الأعلى، والزهرة زهرة الوجود، والزهرة زهرة محمد وآل محمد الزاهرة. ويوم الزهرة ويوم المباهلة، يوم الدعاء ويوم المباهلة، ويوم قبول الأعمال، ويوم التبجيل، يوم التبجيل لله ولمحمد وآل محمد. فهكذا نبجل الله ونبجل محمدا وأهل محمد بأن يعبث بعضنا بعورات بعض الآخر، كما أفتى خوئيكم، أو أن تلوط النساء بأزواجها لواطا صناعيا مثل ما أفتى مراجعكم، أو ويوم المباهلة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل ويوم التودد ويوم التحبب. لمن نتودد؟ لإمام زماننا، نتحبب لإمام زماننا. كيف نتودد إليه وكيف نتحبب إليه؟ بخدمته الصادقة، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. فهل يخدمه الصادق بسفالتكم وانحطاطكم يا قذرون، يا خوئيون، يا سيستانيون، يا شيرازيون، يا سفلة؟ ما هذه الرواية؟ هي الرواية التي ذكرت من أوصاف يوم 9 من ربيع الأول من أنه يوم رفع القلم، ذكرت هذه الأوصاف. إذن هناك معنى غير المعنى الذي تتحدثون عنه. نعم، اليوم 9 من شهر ربيع الأول هو يوم رفع القلم، ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي تتحدثون أنتم عنه. هذا المعنى، مع أنكم تعتقدون بعقيدة مراجعكم من أن عمر لم يقتل في هذا اليوم، فأنتم كذابون، لكنكم تضحكون على عوام الشيعة من أنكم تحتفلون في هذا اليوم مثل ما هم يحتفلون. فمراجعكم يقولون من أن عمر قتل في آخر شهر ذي الحجة، فليس هناك من مقتل لعمر في اليوم 9 من ربيع الأول بحسب مراجعكم الذين تقلدونهم وتعتقدون بهم. وإذا كنتم من أصحاب الرأي ومن المجتهدين فإنكم لن تبتعدوا عن هذا القول، لأن منهج الاستنباط ووفقا للاعتماد على قذارات علم الرجال وبحسب ما هو المتعارف بينكم، فإن النتيجة هي التي ذهب إليها الخوئي وغيره ومحمد باقر الصدر من أن عمر قتل في آخر ذي الحجة بحسب الطبري، لأن الطبري يبدو أنه أوثق من إمامنا الهادي الذي يحدثنا عن أمير المؤمنين. كذابون سفلة أنتم ومراجعكم. فحتى إذا اعتمدتم الرواية، فمن أين قلتم من أن يوم رفع القلم يعني أن تفعلوا هذه السفالات وأن تمارسوا هذا الانحطاط الخلقي في بيوتكم وحتى في أجواء نسائكم وهن يحتفلن في احتفالاتهن بهذا اليوم؟ من أين جئتم بهذا السقوط الأخلاقي من هذه الرواية؟ الرواية هكذا تقول: هذا اليوم يوم التودد ويوم التحبب. لمن؟ التودد والتحبب لمن؟ للحجة ابن الحسن. فهذا اليوم الرمزي الأول من أيام إمامته الفعلية، وهذا هو الغدير الثاني، حيث نجدد بيعتنا لإمام زماننا. ثم تقول الرواية: ويوم التزكية. فهل التزكية بقبائحكم وسفالتكم؟ ويوم كشف البدع، هذا الذي أنتم تفعلونه هو عين البدع. يا أيها المبتدعون الخوئيون السيستانيون الشيرازيون، يا أيها الطوسيون المبتدعون، ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر، هذا يوم يزهد فيه في الكبائر ولا تفعل فيه الكبائر كما تقولون بأنه يوم يرفع فيه القلم وتفعلون الكبائر فيه. الرواية هكذا تقول: يا أيها السفلة. ويوم التزكية ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر ويوم الموعظة ويوم العبادة. فهل العبادة هذا الذي أنتم تمارسونه يا أيها الشياطين، يا أيها الشيصبانيون السفلة؟ ما تقومون به لهو أدل دليل على أنكم شيصبانيون، لهو أدل دليل على أن مذهبكم مذهب شيصباني قذر، على أن مراجعكم مراجع شيصبانيون. ويوم الموعظة ويوم العبادة ويوم الاستسلام. الاستسلام لمن؟ لعلي وآل علي. ديننا التسليم والاستسلام لهم، هذا هو ديننا. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. وإرادتي في كل أحوالي وأموري مرتبطة بكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم سادة آل محمد، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا هو الاستسلام. الاستسلام هذا يوم الاستسلام، أن نطبق هذه الحقيقة، أن نعيش هذه الحقيقة. فمعكم معكم لا مع غيركم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هذا هو الاستسلام لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فمن أين جئتمونا ببدعتكم النجسة القذرة هذه، من أن الأقلام ترفع عن الشيعة، ومن أنه يحق للشيعة أن يفعلوا ما يشاءون؟ ما هم في كل أعمارهم يفعلون ما يشاءون، فهل هم بحاجة إلى هذا اليوم كي تزداد سيئاتهم وكي تكثر حقاراتهم؟ ما هم في كل أعمارهم بعيدون عن أئمتهم وبعيدون عن منهج الولاية الحق وعن منهج البراءة الحق. كي تأتوا أنتم لفتح هذا الباب القذر من أن القلم مرفوع عن الشيعة. في أي رواية وجدتم هذا؟ في هذه الرواية؟ هذه الرواية واضحة، تقول من أن اليوم هذا 9 من ربيع الأول هو يوم الموعظة، هو يوم العبادة، هو يوم الاستسلام، هو يوم التزكية، هو يوم كشف البدع، هو يوم الزهد في الكبائر. هو قرأت ما قرأت عليكم من الأسماء، وبقية الأسماء كذلك، أنا اخترت بعضا منها. ماذا قال أمير المؤمنين؟ وإني لأعرف لهذا اليوم 72 اسما، ثم ذكر الأسماء. الوقت لا يكفيني كي أقرأ الأسماء كلها، قرأت بعضا منها. كذابون أنتم، دجالون، سفلة حقراء، مراجعكم ينكرون أن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم وأنتم على دينه، مراجعكم يضعفون هذه الرواية، هذه الرواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. ثم هذه الرواية تشتمل على عدد هائل من مواصفات وخصائص يوم 9 من ربيع الأول. خصيصة من هذه الخصائص من أنه يوم رفع القلم، كيف تفهمونه بمعزل عن بقية الخصائص الأخرى؟ فيوم 9 من ربيع الأول هو يوم رفع القلم، ولكنه يفهم في هذا السياق الذي تحدثت الرواية عنه. لقد نطق الشيطان على ألسنتكم مثلما نطق الشيطان على ألسنة مراجعكم وهم يصدرون الفتاوى التي تسهل لكم الأمر من أن يعبث الرجال بعورات الرجال، وأن تعبث النساء بعورات النساء، ومن أن تقوم الزوجات بإدخال المذاكير الصناعية في أدبار أزواجها، إلى غير ذلك من القبائح التي مر ذكرها بشكل رسمي وشرعي. هذا في الظاهر، أما في الباطن ماذا يقولون فحدث ولا حرج. الحكاية كبيرة كبيرة، والطامة عظيمة، والرزية جليلة جليلة، والمشتكى إلى صاحب الأمر، والشيعة حمير، والشيعة حمير، أحمرة أحمرة أحمرة. نذهب إلى فاصل.
لا يرحمني إذن فساد حجتي، وكل الجواب كلساني، وتعش عند سؤالك إياي لبي. فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، عاتني لفبري وارحمني لذاتي. سيدي عليك معتمدي ومعذلي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أبسد تلبتي، وبكرمك يرد أستبده دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبذناك أجبر أيلتي، وتهدى الذل عفك قيامي. وإلى جودك وكرمك أرفأ بصري، وإلى معروفك أديب نظري، فلا تهرمني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكن الهامية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ذني بإحسانك ومعروفك فإنك صغتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفهري.
هذا المنطق الضال من أن القلم يرفع عن الشيعة في اليوم التاسع من ربيع الأول أو في أي مناسبة أخرى، هذا منطق يتعارض بالكامل وبالمطلق مع منطق القرآن. في سورة القيامة في الآية 36 بعد البسملة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وحق الزهراء هذه الآية حينما أنصت لقارئ يقرأها بصوت جميل، أشعر أن صدري من داخله يكاد أن ينشق لبلاغتها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه الآية تحدثنا عن فلسفة هذا القرآن. هذا الوجود لا أسس سدى ولن يترك سدى، هذا الوجود تتغير مظاهره. هل تعتقدون أن يوم القيامة هي النهاية؟ يوم القيامة هي النهاية بالنسبة لما نعلم، والذي نعلمه لا قيمة له. هذا الوجود مستمر، هذا الوجود باق ببقاء الله، يتغير يندثر يتبدل ويظهر وجود آخر ووجود آخر، فالفيض الإلهي مستمر لا اندثار له لا انقطاع له. الله باق وفيضه باق، لكن مظاهر الفيض تتبدل، مراتب الوجود تتغير. ما الوجود إلا انعكاس لفيض الله الباقي، فهو باق ووجهه باق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو باق ووجهه باق وفيضه الصادر من وجهه باق، لكن مظاهر الوجود تندثر تتغير ما بين الفعل والانفعال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ في اللغة السدى الإهمال. يقول البدوي: فلان ترك إبله سدى من دون رعاية من دون متابعة، وربما ضاعت وتاهت في البيداء، وربما افترستها حيوانات مفترسة قوية، وربما أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الآية تتحدث عن كل ثانية من أعمارنا، لن نترك سدى ولا في ثانية ولا فيما دون الثانية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه السين المهموسة لم تأتي هنا جزافا. أيحسب الإنسان سدى؟ هذه السين المهموسة في الآية تريد لمضمونها أن يدخل في باطن الإنسان. هذه سين مهموسة، والعجب ما يكمل المعنى في سورة النجم في الآية 39 والتي بعدها بعد البسملة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لن يترك سدى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. السين المهموسة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ السين متوفرة في الآية كلها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، السين هنا متوفرة. وأن سعيه سوف يرى، السين متوفرة. هذه السين المهموسة تريد لهذه المضامين أن تعيش في داخلنا، أن تتمازج مع نفوسنا، أن تتزاوج مع أرواحنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي غباء هذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 5 بعد 100 من سورة التوبة، وقل اعملوا، وانتبهوا إلى السين المهموسة في الآية وتكرارها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، في كل ثانية من ثواني حياتنا وفيما هو دون ذلك. فأين وجدوا المجال لرفع القلم عن الشيعة؟ ما هو هذا قرآننا، وهذا منطق العترة. العترة هم الذين ربطونا بهذه الآية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهل سيفرح صاحب الزمان ونحن نخرج عوراتنا في أول يوم رمزي من أيام إمامته الفعلية، أو أن يعبث بعضنا بعورات البعض الآخر لأننا نلتزم بفتاوى مراجعنا العظام؟ من طيع الله حظه للمراجع، طيع الله حظه. هتلية مراجع، هتلية لو مطي ما يفتهم لو هتلي. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستانس المريدون، يا من به يفزع يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مثيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا لا
وماذا نقرأ في سورة الزلزلة في الآية 7 والتي بعدها بعد البسملة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هاتان الآيتان هل تركتا مجالا للشيعة أن يرفع القلم عنهم؟ القرآن واضح وصريح جدا في سورة طه في الآية 82 بعد البسملة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذي هو بهذا الحال، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لا يحصل شيئا ثم اهتدى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: ثم اهتدى إلى ولايتك يا علي، ثم اهتدى. وإلا فإن التائب مهتد ولكن بدرجة من الدرجات. التائب هو الراجع، والراجع هو العارف الذي يعرف الطريق الصحيح فرجع إلى الجهة الصحيحة، ولذا تاب إليها، رجع إليها. وإني لغفار لمن تاب وآمن، تجدد إيمانه وترقى وعمل صالحا، ومع ذلك هذا لا يعد بشيء، ثم اهتدى. ثم هذه تشير إلى أن هذا الإنسان يسعى ويسعى ويسعى، وواضح فليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى إلى ولايتك يا علي، فهل يهتدي إلى ولاية علي بهذا السخف وبهذا الانحطاط الأخلاقي وبهذا الشذوذ الجنسي الذي حدثتكم عنه في المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، وفي المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا، وفي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن، وفي المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة الطوسية نفسها من الكبار إلى الصغار، وفي المستوى الخامس في المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام الذي يحيط بالمؤسسة الطوسية اللوطية القذرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيف تتم عملية الاهتداء هذه؟ سورة التوبة تحدثنا بشكل واضح في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة: يا أيها الذين آمنوا. تريدون أن تعملوا بالآية 82 بعد البسملة من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تريدون العمل بهذه الآية؟ فاعملوا بهذا القانون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، هذه الكينونة مستمرة لا انقطاع لها ولا انقطاع فيها. فأنتم يا أيها الخوئيون، يا أيها السيستانيون، يا أيها الشيرازيون، حينما تقولون من أن القلم قد رفع قد انقطعتم عن هذه الكينونة، ولا تضحكوا على أنفسكم من أن الأمر صدر منهم. فهل يصدر منهم الأمر بالقبيح؟ يا أيها القبيحون، يا أيها القذرون، يا أيها الطوسيون السافلون المنحطون. وأين صدر الأمر منهم؟ في الرواية هذه علينا أن نفهم معنى رفع القلم بحسب منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. نحن على هذا بايعنا في الغدير الأول وفي الغدير الثاني، أن نعمل بقرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط، وأن نأخذ بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال لنا رسول الله في غديركم: هذا علي يفهمكم بعدي، عليكم أن تلتزموا بقواعد المنطق العلوي وقواعد التفهيم العلوي وقواعد التفسير العلوي. هذا علي، هذا هو الذي يفهمكم بعدي. لا أن تذهبوا إلى هؤلاء الثولان الخوثان من آيات الشيطان السفلى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الوصف لا ينطبق علي وعليكم إذا كنا صادقين إلا بنحو مجازي. علمنا ليس صادقا، الصادقون الذين علمهم صادق، العلم الصادق عند محمد وآل محمد فقط، الغيب الصادق عندهم، الشهادة الصادقة عندهم، القلوب الصادقة مع الله عندهم فقط وليس عند غيرهم، قلوب محمد وأهل محمد، قلوب إلهية. أمير المؤمنين يقول: أنا قلب الله الواعي. هؤلاء هم قلب الله، أنا قلب الله الواعي. فلا بد أن الكون دائما يكون معهم. فهل هناك من مجال لرفع القلم يا أيها الأغبياء؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حينما نكون مع هؤلاء الصادقين يرتفع شأننا. هؤلاء الصادقون هم الذين تحدثت عنهم سورة آل عمران: وما يعلم تأويله، ما يعلم تأويل هذا القرآن إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم الجمع المذكر السالم، هم أصحاب آية التطهير التي جاءت بلسان يخاطب جمعا مذكر ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هؤلاء هم وكونوا مع الصادقين، هؤلاء هم الراسخون في العلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نتعامل في حال كوننا الدائم المستمر مع الصادقين؟ هذا ما بينته لنا الآية 200 في آخر سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أين تضعون هذا الهراء من أن القلم رفع عن الشيعة في 9 من ربيع الأول أو في أي مناسبة أخرى؟ أين تضعون هذه السفالة والضلالة في أي مكان؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم. هذا ما هو كلامي، هذا تفسيرهم لقرآنهم، مثل ما بايعنا في بيعة الغدير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو الذي يجب أن يتحقق حتى نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ نكون مع الصادقين وفقا لهذا المضمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على فرائضكم، وصابروا، وصابروا عدوكم، ورابطوا، ورابطوا إمامكم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلنا، لأننا لا نستطيع النجاة بأنفسنا، النجاة بمحمد وآل محمد. محمد المصطفى ما قال لنا من أن أعمالكم هي سفينة النجاة، أبدا. محمد المصطفى قال لنا إن أهل بيتي سفينة النجاة، وهذا الحديث موجود عندنا. نحن الذين نقول من أننا شيعة ولسنا كذلك، إننا شيعة الطوسي وما نحن بشيعة المرتضى، ولكننا نقول هذا. وعند الذين هم شيعة سقيفة بني ساعد، فإن النبي جعل أهل بيته سفينة نجاة لهذه الأمة، مثلما جعل الله سفينة نوح سفينة نجاة لقوم نوح، بل حتى للحيوانات. محمد وآل محمد هم باب نجاتنا، وهم سفينة نجاتنا. الحديث الجميل الذي نحن نعرفه في أجواء الخدمة الحسينية، والذي نتناقله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كلنا، كلهم هم محمد وآل محمد، كلنا سفن النجاة. هم كلهم سفينة واحدة، لكن الإمام الصادق يوجه أنظارنا إلى جهة يريد منا أن نتوجه إليها، وإلا هم سفينة واحدة. كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع، وكلنا أبواب النجاة، وهم باب واحد. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ إنه صاحب الأمر، إنه أمير المؤمنين. هذا الباب الزهراء، وهذا الباب الحسن المجتبى، وهذا الباب الحسين الشهيد، وهذا الباب قائم آل محمد. كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع، وكلنا أبواب النجاة، وباب الحسين أوسع. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا الغاف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
إذا بقيت أتجول بين آيات الكتاب الكريم فإنني سأحتاج إلى وقت طويل، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره يتحدث بهذا المنطق الذي حدثتكم عنه، وذكرت لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم. وتذكروا دائما هذه الآية القصيرة، تذكروها دائما: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تذكروها دائما. هذا الاستفهام نحمل جوابه في فطرتنا من أننا لن نترك سدى، لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. الجواب موجود في فطرتنا، لا نحتاج إلى تدبر في القرآن، ولا نحتاج إلى دراسة أو إلى تفسير. هذا سؤال يطرحه القرآن، الجواب موجود في فطرتنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هناك نداء من أعماق ضمائرنا، هناك صوت يصدع في داخل أعماقنا: لا يمكن أن نترك سدى، لا يمكن هذا. نعم، نحن نعبث بأنفسنا ونعبث بمصائرنا، نعم جهلنا أكثر من علمنا، سفاهتنا أكثر من حكمتنا. أتحدث عن الجميع، عن المتكلم والمستمع، عن آبائنا الذين ماتوا، وعن أنفسنا، وعن أبنائنا الذين سيأتون، وأحفادنا، عن الأجيال التي مرت، وعن الأجيال المعاصرة، وعن الأجيال القادمة. هذه حكاية البشرية، هذه حكاية البشرية، وقد اختصرتها لكم: عترة طاهرة وأمة عاهرة. هذه هي الحقيقة من الآخر، هذه الأمة العاهرة، إما أن تركب في سفينة العترة الطاهرة، وإما أن تبقى على عهرها ملعونة مشؤومة. هذا هو الجزء الخامس من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 300. إنه الحديث السادس، نقله عن محاسن البرقي بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الناس مأمورون ومنهيون، لا يوجد مجال للعبث، الناس مأمورون ومنهيون، نحن الذين نعبث، نحن العابثون، البرنامج لا يوجد فيه عبث، العبث من قبلنا. الناس مأمورون ومنهيون، ومن كان له عذر في مخالفة الأمر والنهي عذره الله، هذا هو القانون. الناس مأمورون ومنهيون، ولذا ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. الناس مأمورون ومنهيون إذا أرادوا أن يسيروا في الصراط المستقيم. ما نحن نطالب الله يوميا في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا الصراط المستقيم. إذا أردنا أن نسير فيه فمعنى الصراط المستقيم هو هذا. الناس مأمورون ومنهيون، لكن هناك ظروف، ملابسات، عوائق، قصور الإنسان، تقصير الإنسان، ومن كان له عذر عذره الله في ضمن هذا القانون. لا أن القلم قد رفع عنه، لا يرفع القلم عن الإنسان. إذا رفع القلم عن الإنسان اختلت الحكمة التي من أجلها ولأجلها خلق هذا الإنسان، هذا فساد واضطراب في حكمة الله. فهل يعقل هذا؟ أي منطق أهوج هذا الذي أنتم تتحدثون عن أخاطب الطوسيين السفلة من الخوئيين والسيستانيين والشيرازيين وأمثالهم من جموع السفهاء، من الذين يقولون من أن القلم قد رفع عن الشيعة، إن كان في 9 من ربيع الأول أو في أي موطن آخر. أقرأ هذه الرواية وأختم الحديث وأعود لإتمامه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. من الكهف الشريف، الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 99 بعد 100، في الباب الذي عنوانه أن الأرض لا تخلو من حجة. إنه الحديث الثاني بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، زمان الغيبة الأولى، عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام. لماذا؟ إمامنا يقول: كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. وهذه هي حكمة كوننا معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الآية 99 بعد 100 من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حكمة الكون مع الصادقين هي هذه. الإمام هكذا يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام. لماذا يا ابن رسول الله؟ كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. الناس مأمورون ومنهيون، منهج واحد، عبق واحد، مسير واحد، بناء واحد. ألا تلاحظون أن الآيات مع الأحاديث مع الزيارات مع الأدعية تشكل لنا بناء متكاملا متناسقا متسقا على أجمل ما تكون الهندسة العجيبة الأنيقة؟ هذا هو دين العترة الطاهرة. قارنوا فيما بينه وبين دين مراجعكم القذر وفقا للمذهب الطوسي النجس، قارنوا بين مذاق العترة الصافي وبين خراء مراجع النجف وكربلاء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.